بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف إلى الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ووقفنا على هذا المشهد المهيب، مشهد بعث الناس وقيامهم من قبورهم، ولا ريب أنه مشهد يبعث على الرهبة والخشية، وهو لا بد كائن، ولا بد أن نكون جميعا رجالا ونساء ممن يسير في هذا الموكب الذي وصفه الله تعالى. اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يا له من مشهد، لن تجد أبلغ من هذا التشبيه، كأنهم جراد منتشر. يتكشف هذا المشهد عن أرض بيضاء، عن أرض ممدودة كمد الأديم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض مبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فينتشر الناس من لدن آدم الذي طوله 60 ذراعا في السماء إلى أمثال أطوالنا، إلى غير ذلك مما يتناقص فيه الخلق، في صعيد واحد، مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين منقادين، يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والنسلان هو الإسراع في المشي. فهذا يوم آت لا محالة. ثم تبدأ بعد ذلك حوادث القيامة، وهي كثيرة جدا لأنه يوم طويل. فذكر مما يجري يوم القيامة من أمور جاء بها الكتاب والسنة ما تسمعون الآن. تفضل.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللمؤمنين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم، هذا مما يقع في القيامة الكبرى، وهو نشر الدواوين. والمقصود بالدواوين صحائف الأعمال، وذلك أنه ما من إنسان إلا وله ديوان أعمال، حتى إن الكافر يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل إنسان له مدونة كاملة بكل ما بدر منه طول عمره، ويقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كما يقدم للإنسان مثلا كشف حساب في البنك ويقول: هذا لك وهذا عليك وهذا كذا وكذا، كل شيء موثق. فكذلك أيضا يوم القيامة يقدم للإنسان كشف حساب بكل ما بدر منه من قول أو عمل، بل قد قال بعض العلماء: ونية ونية، فلا يخرج عن ذلك شيء. وهذه الصحائف تعطى بالأيمان أو بالشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولهذا يقول: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، فما أفرحه وما أسعده وهو قد استلم كتابه بيمينه. أعظم فرحا من ذاك الذي تخرج ونال وثيقة النجاح والتخرج في هذه الدنيا، إذ هي سعادة أبدية. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وأعينكم بأخذ الكتب باليمين.
آمين.
وبالمقابل أعاذنا الله وإياكم من أوتي كتابه بشماله وفي السورة الأخرى من وراء ظهره ولا تنافي بينهما، فإنها تلوى يده الشمال من وراء ظهره ثم يعطى بها كتابه إمعانا في تبكيته وتخييبه والعياذ بالله، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا أعاذنا الله وإياكم. والمؤلف رحمه الله لم يقصد أن يرتب أحداث القيامة ترتيبا زمنيا، وترتيبها ترتيبا زمنيا ليس أمرا قطعيا، لكن المتبادر أن الذي يقع فور قيام الناس من قبورهم هو دنو الشمس من العباد، فتدنو الشمس قدر ميل أو ميلين من العباد ويلجمهم العرق، حتى إن العرق يسيخ في الأرض 70 ذراعا ثم يطفو بحسب عمل كل إنسان، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب ما كان عليه في الدنيا. فهذا يقع في أوائل البعث، كما أن الناس يلحقهم من جراء ذلك عطش شديد، فيتجه تتجه أمة محمد إلى حوضه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره لاحقا. والمقصود أن المصنف رحمه الله لم يقصد ترتيب حوادث القيامة الكبرى ترتيبا زمنيا، وإنما بحسب ما حضره. ثم قال:
ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يجازي الناس بالعدل والميزان سبحانه وبحمده. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فكل شيء قد أحصي. فتوضع الموازين يوم القيامة، فما الذي يوزن؟ قال العلماء: توزن الأعمال، وقال آخرون: يوزن العامل، وقال قوم آخرون: بل توزن الصحائف، وقد دل على كل قول دليل. فأما قول من قال أن الذي توزن الصحائف فقد استدلوا بحديث صاحب البطاقة، وهو أنه ينادى برجل من أمة محمد على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، يعني من الذنوب والخطايا، حتى يظن أنه قد هلك، فيقال له: إن لك عندنا شيئا، إنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: وما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات. فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأن كان عنده من حسنة التوحيد واليقين وحسن الظن بالله واعتقاد المثل الأعلى له سبحانه ما غطى على سيئاته وخطاياه ولو كثرت، وهذا يدلنا على فضل التوحيد. فدل ذلك على أن الذي توزن الصحائف، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد تعجب الصحابة يوما من ابن مسعود ورأوا دقة ساقيه فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه، قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد، مما يدل على أن الذي يوزن هو العامل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجاء بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. تعرفون جناح البعوضة؟ إذا نفخته طار في الهواء هباء. هكذا هذا الشخص الذي يبدو بأبهته وعظيم خلقه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وذاك الذي ساقاه كأنهما قصبتان من دقتهما ما أثقلهما في الميزان. فهذا يدل على أن الذي يوزن العاملون. وأما الدليل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال نفسها فما ساق الشيخ من الآيات: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنجازى على مثقيل الذر، فتصور الأعمال وتحور على هيئة موزونات، فيكون لكل عمل ما يمثله من الأجرام الموزونة. فالعبرة بالعمل. فالصحيح في هذا أن كل هذه الأقوال صحيحة ثابتة، ويزن الله تعالى الصحف والعاملين لإظهار فضلهم أو ضد ذلك، لكن العبرة بوزن الأعمال. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة.
هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي قال الله عنها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وهو الشفاعة للخلائق أن يقضى بينهم. ذلك أن البشر يطول بهم المقام في عرصات القيامة ويشق عليهم مشقة بالغة، فينجفلون إلى أبيهم آدم، هكذا يتبادر إلى أذهانهم أن يتجهوا إلى الأب، فيشكون إليه ما يجدون، فيعتذر عليه السلام بأنه أكل من الشجرة، ويحيلهم إلى نوح بوصفه أول الرسل، فيعتذر نوح منهم بأنه قد قال إن ابني من أهلي، فيستحي من الله أن يشفع، ويحيلهم إلى إبراهيم بوصفه خليل الرحمن، فينجفلون إلى إبراهيم عليه السلام، فيعتذر خليل الرحمن بأنه كذب 3 كذبات، 2 في ذات الله، ويحيلهم إلى موسى بوصفه كليم الرحمن، فيعتذر موسى بأنه قتل نفسا، ويحيلهم إلى عيسى. ثم إن عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، وذلك ليكون كالتوطئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيحيلهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فتأتي الخلائق إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. يقول: فأذهب فآتي فأسجد تحت العرش، ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي. فتكون أمته أول من يقضى بينهم يوم القيامة. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهي أخص أنواع الشفاعات. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله مثالا على الشفاعة الخاصة ذكر مثالا على الشفاعة العامة، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، بل وفي من استحق النار أن لا يدخلها، لكن ذلك خاص بعصاة الموحدين، أما المشركين فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد تواترت الأحاديث حديث الشفاعة في أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، أدنى شيء من ذلك من إيمان. ومع ذلك وبعد أن يخرج هؤلاء يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله تعالى قبضة من النار فيجعلهم في الجنة بمحض فضله ورحمته، لأن الله تكفل للجنة بملئها وللنار بملئها. فأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها رجلة أو يضع فيها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتصطك على أهلها وتقول قطن قطن، يعني اكتفيت وحصل المل. وأما الجنة فإنه ينشئ الله قوما فيسكنهم فيها بمحض فضله ومنته بالإضافة إلى أهلها من المؤمنين. فهكذا الشفاعات منها شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي سمعتم آنفا، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فقد قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من، فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فليس لأحد سبيل أن يدخل الجنة إلا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة خاصة أيضا، وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فالأصل أن المشرك لا تنفعه الشفاعة، لكن قد قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحطك في الدنيا ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال وجدته في الدرك الأسفل من النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لا أهونهم عذابا. أجارنا الله وإياكم. وأما الشفاعات العامة فكما سمعتم نوعين منهما، وهي الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، ومن دخلها من عصاة الموحدين أن يخرج منها. ومن ذلك أيضا الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، وأيضا الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ولعلهم أهل الأعراف أن يدخلوا الجنة. فهذه الشفاعات يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، حتى إن الفرط يشفع في والديه، وحتى إن الشهيد ليشفع في 70 من أهل بيته. فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة. وأما المعتزلة والخوارج الذين يقال عنهم الوعيدية فينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وأحاديث الشفاعة المتواترة ترد عليهم. ثم قال
أحسن الله إليك: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك.
نعم، قد ثبت الحوض بالتواتر في أحاديث رواها نحو 37 صحابية، فهو ثابت ثبوتا مؤكدا على الصفة التي سمعتم. فماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وعدد كيزانه يعني كيسانه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويذاد عنه أهل الأهواء والبدع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لا يذادن قوم من أمتي فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء يكونون من المرتدين الذين ارتدوا عن دين الإسلام. وكذلك من أحدث في الدين وابتدع فإنه يطاله شيء من ذلك. ثم قال
أحسن الله إليك: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار.
اللهم سلم سلم، هذا من أصعب مواقف القيامة. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيضرب الله تعالى جسرا على مثل جهنم. جاء في صفته أحاديث، وإن كان فيها مقال أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر. المهم أنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه مدحضة مزلقة مزلة. فيؤمر الناس، والذين يؤمرون بالعبور عليه هم المؤمنون، أما الكفار فقد ألقوا في النار. الكفار لا يمرون على الصراط، قد قرروا بذنوبهم واعترفوا بها ثم قذفوا في النار، وإنما يؤمر بالمرور عليه الموحدون بما فيهم أهل الكبائر. فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، نسأل الله من فضله، ومنهم من يمر كشعشعة البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. الزحف يعني المشي على المقعدة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن على جنبتي الصراط كلاليب. كلاليب جمع كلوب، وهو الحديدة المعقوفة، تتهاوى يمنة ويسرة وتخطف الناس بأعمالهم. فهناك كلاليب تخطف الزنا، وكلاليب تخطف أكلة الربا، وكلاليب تخطف أهل النميمة والغيبة، إلى غير ذلك. جارنا الله وإياكم، يقول صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناجل، يعني خدشه الكلوب وأفلته، ومكردس في النار، ألقاه في النار. فهؤلاء الذين ألقوا في النار هم عصاة الموحدين الذين شاء الله تعالى أن يعذبوا بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة بعد التطهير والعقوبة في النار. ويقال لهم الجهنميون. الجهنميون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، فيلقون في نهر في الجنة، يعني جماعات جماعات، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وينشئهم الله خلقا جديدا. وأما الذين نجوا، جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم يجتمعون في موضع من طرف الصراط من جهة الجنة يقال له القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض، ويتعاذرون ويتغافرون فيما بينهم، حتى يدخلوا الجنة على أكمل صورة ظاهرة وباطنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلا، الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة، فيقتص لبعضهم من بعض ويساوى بينهم، يعني عملية مقاصة وتصفيات، حتى يدخل الجنة على أكمل صورة ظاهرة وباطنة. أولئك وفد الرحمن، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال:
ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسر، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه.
آمين آمين. كأنما الشيخ يريد أنه لم يقصد الاستيعاب في هذا، وأخبار القيامة يطول بسطها، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفرد لها المحدثون الأجزاء، وصنف المصنفون فيها الكتب المفردة، ككتاب التذكرة للقرطبي في أحوال البرزخ والآخرة، فمن طلبها وجدها. ثم قال:
ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
وقد ذكرنا ذلك آنفا.
ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ونشهد نعم
الإيمان بالجنة والنار من أصول الإيمان باليوم الآخر، لأنهما دار الجزاء. فالجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين، فيها من صنوف النعيم الحسي والنفسي ما لا يحيط به وصف، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله تعالى من نعيمها في كتابه في مواضع ما تشتاق إليه النفوس، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اقرأ في آخر سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر صفتهما، ثم قال: ومن دونهما جنتان مدهامتان، ذكر صفتهما. فهذا يرسم صورة تشرئب إليها الأعناق وتهفو إليها النفوس وتحمل الإنسان على العمل الصالح. وبالمقابل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ألا مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور كله يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة نضيجة، وثمر، وزوجة حسناء جميلة. وذكر من نعيمها، فقال الصحابة: نحن المشمرون لها. فقال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. وأما النار جارنا الله وإياكم، فهي الدار التي أعدها الله لأعدائه وأعداء رسله، فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما تقشعر له الأبدان، كما قال ربنا عز وجل: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وفيها من صنوف العذاب ما إذا أمره الإنسان على قلبه أوجب له خشية ورهبة تحمله على ترك معصية الله عز وجل. نسأل الله أن يعظنا وإياكم موعظة حسنة. ومما يجب اعتقاده في الجنة والنار معشر المؤمنين والمؤمنات أنهما موجودتان الآن. قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين. فهما قد أعدتا، ولكن يزاد فيهما، يزاد في نعيم الجنة ويزاد في اعتقاد النار. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف رأوه تقدم ورأوه تأخر، ولما سألوا قال: ما رأيت منظرا كاليوم، أريت الجنة، فذلك حينما رأيتموني تقدمت، هممت أن أخذ قطفا، فوالله لو أكلتم منه فلو أخذته لبقي ما بقيت الدنيا لا يفنى. ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من أدخل الشرك في العرب. ورأيت فيها المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشة الأرض. أري النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مما يدل على أنهما موجودتان وهما أيضا لن تفنيا أبدا، يعني باقيتان لا تفنيان. وساق الشيخ الأدلة على ذكر خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. وينبغي لنا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نداوي قلوبنا دوما بذكر الجنة والنار، لأنها هي المحطة الأخيرة والمنتهى. فالعاقل هو الذي يخطط لحياته الدائمة لا الحاضرة. ربما يفكر أحدنا في بناء بيت في الدنيا والاستقرار وغيره، وهذا مطلب طبيعي، لكن الذي ينبغي أن يفكر فيه أكثر وأكثر هو بيته وداره الدائمة التي ليس بعدها دار، فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما، ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق.
نعم، هذه المسألة هي مسألة الشهادة بالجنة والنار. القول الصحيح في هذا أنه لا يجوز القطع لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد عليه. لكن الشهادة نوعان: شهادة بالعين وشهادة بالوصف. فأما الشهادة بالوصف فنطلق ما أطلقه الله، فنقول كل مؤمن في الجنة، كل تقي في الجنة، كل محسن في الجنة، ونقول بإزاء ذلك كل كافر في النار، كل مشرك في النار، كل منافق في النار. أما الشهادة بالعين يعني لفلان بعينه، فلا يجوز أن نقطع لمعين إلا من دل الدليل عليه، لأننا لا نعلم ذلك، علمه عند الله، فإننا لا نطلع على الخبايا وما في الصدور. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، فقال على المنبر: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، حتى عد العشرة. وشهد لثابت بن قيس بن الشماس، وشهد أيضا لبلال أنه يسمع خشخشة عليه في الجنة، ولآل ياسر، وشهد أيضا لعبد الله بن سلام. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له. وأما النار فلا نشهد لمعين بالنار إلا من سماه الله كأبي لهب، أو سماه نبيه صلى الله عليه وسلم كعمر بن لحي الخزاعي، ولكن ما سوى ذلك لا نشهد على معين، بل نقول كل مشرك في النار، كل منافق في النار، وهكذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الشهادة لمن شهدت لهم الأمة بالخير والفضل بالجنة، كالأئمة الأربعة وكبار المحدثين وغير ذلك، بناء على حديث أنهم مروا بجنازة فأثنوا خيرا ومروا بجنازة فأثنوا شرا، فقال: أنتم شهود الله في أرضه. لكن قد يقال في هذا الحديث أن هذا دل عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يثني الناس أحيانا على أشخاص لا يستحقون، وقد يذمون أشخاصا يستحقون، فالقول الراجح أن يجعل ذلك لمن قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار، وأما ما سوى ذلك فلا. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين.
نعم،
يقولون
ما يقع في القبر أمران. الأمر الأول هو فتنة القبر، وفتنة القبر المراد بها سؤال الملكين، لأن الفتنة تعني الاختبار. تقول العرب: فتن الصائغ الذهب، إذا أدخل الذهب الخام في أتون النار لتتساقط الأخلاط التي مع الذهب. فكذلك الفتنة بالنسبة للقبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم فتنة قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهي سؤال الملكين للميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. ويقول الشاك أو المرتاب: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا يدل على أنه قد مرت به هذه المعلومة، لكن لم يرفع بها رأسا، وكان منتهاه طبلة أذنه ليس إلا، ولم تنفذ إلى قلبه. وهذا يدلنا على أهمية اليقين، وأن يكون الإنسان على بينة مما يعتقد. فهذا هو المقام الأول، ثم يعقبه إما نعيم وإما عذاب. فقال: ونؤمن
بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
نعم، يعقب فتنة القبر إما نعيم وإما عذاب، وهذا مما توافرت الأدلة على إثباته. ففي القرآن العظيم يقول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض يكون في البرزخ. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو راكب بغلة، فمر بستة أو سبعة أقبر، فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحه، فالتفت فإذا ستة أو سبعة أقبر، فقال: قبور من هذا؟ فذكروا أناسا ماتوا في الجاهلية، فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصحاب أهل القبور ما أسمع. يعني لو كنا نسمع أصوات المعذبين في قبورهم ما دفن أحد أحدا، أجرنا الله وإياكم. وهذا العذاب نوعان: عذاب دائم وهو الذي يقع للمشركين، لا يزالون في عذاب مستمر والعياذ بالله، ولكن قد وهناك نوع آخر وهو عذاب منقطع، وهو الذي يلحق بعض عصاة الموحدين. ويدل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس أمرا شاقا، بلى إنه لكبير، يعني كبير عند الله، وإن لم يكن شاقا عليهما. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أحدهما لا يستبرئ من البول، يتبول أكرمكم الله والمكان ثم لا يبالي برشاش بوله، أصاب ثيابه أو أفخاذه أو لا يبالي كالبهيمة. وأما الآخر والعياذ بالله فكان يمشي بالنميمة، شغوف بالوقيعة بين الناس، إذا رأى متصافيين سعى في تفريقهما، قال فلان فيك كذا، قال فلان فيك كذا. فهذا من موجبات عذاب القبر. ثم أخذ جريدة فشقها نصفين وغرزها على القبرين وقال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. ثم قال:
أحسن الله إليك. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان.
نعم، نبه رحمه الله على أن الأحاديث في هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر ونعيم كثيرة وفيرة تطلب في مظانها، ولكن نبه على أمر مهم، وهو أن لا يتعامل الإنسان مع نصوص الغيب بمقياس الشهادة. فمثلا لا يقول: كيف تقولون إن الميت إذا وضع في قبره إن كان مؤمنا يفسح له مد بصره والقبور متجاورة، أو يقول كيف تقولون أنه يضيق عليه في قبره حتى تختلط أضلاعه ونحن إذا كشفنا القبر وجدناه على حاله؟ يقال هذه لا تقال، هذه حياة البرزخ، إنما يجدها الميت وليس الذي يجدها الحي، فالميت يجد ذلك وليس الحي، وبالتالي فلا يجوز معارضة النصوص بالأقيسة المادية، بل الإيمان بالغيب يقتضي تصديق ذلك. ألست ترى الرجلين ينام أحدهما إلى جوار الآخر، وأحدهما ينام نومة هنيئة ويرى نفسه في ساح فساح وحدائق غناء ويرى أمورا حسنة جميلة ويقوم طيب النفس، والآخر إلى جواره ينام نومة نكدة ويحس بالكوابيس والمزعجات ويقوم وهو يلهث؟ هذه حياة وهذه حياة، فعلى الإنسان أن يتسع أفقه لهذا وألا يخضع النصوص الغيبية للمقاييس المادية. ثم انتقل إلى الركن السادس وهو الإيمان بالقدر فقال:
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم.
نعم، الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، ولا يمكن أن يتم إيمان امرئ بالله حتى يؤمن بالقدر، لأن القدر فعله قدر الله، ولهذا قال في تعريفه: القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات، يعني للكائنات أي لما يكون من الكائنات، حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. لا بد من الإيمان بذلك. وقد كانت بدعة القدرية أي بدعة منكر القدر من البدع المبكرة، فأول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، ثم بدعة الشيعة، ثم بدعة القدرية. ففي أول حديث في صحيح مسلم، حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قال: كان أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني. قال: فخرجت أنا وصاحبي حاجين أو معتمرين، ورجونا أن نوفق بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلنا المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، هو مستأنف على الله. فحدث عبد الله بن عمر بحديث أبيه، حديث جبريل الطويل، والشاهد منه قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال لهما: إذا لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني. وتبرأ من القدرية، بل قد قال في بعض سياقاته: لئن لقيت أحدا منهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع، يعني تغيظا عليهم. فلا يمكن لأحد أن يحقق الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. وكثير من الناس عنده التباس وشبهة وإشكال في بعض موضوعات القدر، فعليه أن يسأل ويستبين، لأن الحق واضح بحمد الله تعالى. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب. أول مرتبة هو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، بأن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. لا تعجب، ألم يقول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنه لن يكون، لن يردوا، ومع ذلك فالله يعلم ما لم يكن كيف لو كان يكون، لأن العلم صفته الذاتية، سواء ما يتعلق بأفعال سبحانه من الآجال والأرزاق، أو ما يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي. لا بد من العلم، العلم هو القاعدة الأولى، إثبات العلم المحيط لله سبحانه وتعالى بكل شيء، وأن الله تعالى لا يجد له علم بعد أن لم يكن، قد علم بكل شيء. المرتبة الثانية:
المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
نعم، قد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيس. قال الله تعالى جامعا بين مرتبتي العلم والكتابة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الثالثة:
المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا مما يجب القطع به، وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وبحمده، لأنه الرب، لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمشيئة الله نافذة وقدرته ماضية، فليس لأحد أن يثبت لأحد مشيئة من وراء مشيئة الله تعالى. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال:
المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض.
نعم، ليس ثم إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. فبالتالي فالله تعالى قد خلق جميع الكائنات ذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. فكيف يقول أحد: العبد يخلق فعل نفسه؟ هذه المراتب الأربع لا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن أخل بشيء منها فقد أفسد إيمانه بالقدر. وكان القدرية الأولى أتباع معبد الجهني ينكرون هذه المراتب، ولذلك أكفرهم أهل السنة والجماعة، لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني قل لهذا القدري: ما تقول؟ هل الله تعالى يعلم كل شيء؟ فإن قال نعم، قل إذن الحمد لله وقعت أفعال العباد وفق علمه فهو الذي قدرها. وإن قال: ها لا لم يعلم، فيقال له: كفرت، لأنك وصفت الله بالجهل. هذا معنى قول الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ثم جاء من بعد القدرية المعتزلة، فخففوا شناعة قول القدرية الغلاة، وقالوا: نعم علم وكتب، لكن لم يشأ ولم يخلق. قالوا: إن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله في الطاعات والمعاصي، والعبد يخلق فعل نفسه، لشبهة يعني اشتبهت عليهم، نبينها إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل.
يعني لما قرر رحمه الله هذه المراتب الأربع الدالة على طلاقة مشيئة الله تعالى وطلاقة علمه وكتابته وطلاقة خلقه لجميع الأشياء، ربما توهم متوهم ما توهمه الجبرية، وهو أن العبد مسير، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه كالقشة فوق ظهر الماء يعلو بها ويهبط، وأنه مسلوب الإرادة والفعل. فأراد أن يبين بأن هذا لا يلزم منه، وأنه لا تنافي بين إثبات القدر السابق وإثبات مشيئة حقيقية للعبد داخلة تحت مشيئة الله، وإثبات فعل حقيقي للعبد به يأتي وبه يذر. فقال:
ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته.
هذا واضح جدا بحمد الله. قد أثبت الله تعالى للإنسان إرادة ومشيئة. ألم يقول الله: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذن عندهم إرادة، فهم غير مسلوب الإرادة والمشيئة كما قد توهم الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله، بل لهم إرادة حقيقية ومشيئة حقيقية، ولهم فعل حقيقي، لأنه قال: فأتوا حرثكم، فهم يحرثون، وقال: لأعدوا له عدة، فهم يستعدون. وقال في الآية الأخرى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فإذن فلهم مشيئة ولهم فعل واستقامة، فهذا واضح من هذا الوجه. الوجه الثاني:
الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف.
مرة أخرى
سمي الشيخ: الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أي لو كان الأمر كما يظن الجبرية أن العبد مسلوب المشيئة والإرادة والفعل، لما صح أن يوجه الله تعالى الأوامر والنواهي إلى الناس. كيف يوجه إليهم أوامر ونواهٍ وهم عاطلون عن المشيئة والإرادة؟ هذا لا يكون، ويتنافى مع حكمته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فدل ذلك على أن لهم مشيئة وإرادة وفعل، وهذا ما يجده كل واحد منا ومنهم. نعم.
الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما. والله تعالى منزه عن العبث والظلم.
هذا واضح أيضا، فإن الله تعالى مدح طوائف من المحسنين والمقسطين والمتقين وغيرهم، وذم طوائف من الظالمين والجاهلين والكفار والمشركين. لو كان هذه الأوصاف قهرية وقسرية لما كان هناك وجه لمدح هؤلاء وذم هؤلاء، وإنما يمدح من كسب ويذم من اكتسب. فهذا يدل على وجود المشيئة والفعل والكسب والاكتساب في حق المخاطبين. الوجه الرابع:
الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل.
إي والله، يعني الله تعالى حصر الحجة بالحجة الرسالية، فقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان في القدر حجة لاحتجوا به، لكنهم لا يحتجون به، لأنهم يعلمون أنه لا حجة فيه يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في سورة تبارك: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى. هل قالوا لكن هذا قدر الله علينا؟ لا، قالوا بلى، ولكن قالوا بلى فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هم لم يحتجوا بالقدر، ولما احتج قوم بالقدر أبطل الله حجتهم أيما إبطال. تأملوا، قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله عليهم بثلاثة ردود، فقال أولا: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال ثانيا: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، فإن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا ما ينسف دعواهم من أسها: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل اطلعتم على كتابكم وفعلتم ما فعلتم بناء على علم مسبق؟ لا، حقيقة الأمر إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالمقصود أن الحجة الرسالية هي الحجة التي يمكن أن يحتج بها بشر ويقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقال الله: فقد جاءكم بشير ونذير. أما القدر فلا يحتجون به. الخامس
أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى.
يعني دعك من الأدلة الأربعة السابقة وانظر في هذا الدليل الوجدي. كل واحد منا يفرق بين حركاته الاضطرارية وحركاته الاختيارية. يفرق الإنسان بين أن ينزل مثلا من الدور الأعلى إلى الدور الأرضي عتبة عتبة حتى يبلغ، وبين أن يتدحرج فيصل إلى القاع. الأولى اختيارية والثانية اضطرارية. يفرق الإنسان بين أن يمسك بالمروحة ويحركها دفعا للحر وبين أن يرتجف من البرد أو الخوف. الأولى اختيارية والثانية اضطرارية. فكل واحد منا يستطيع أن يميز بين أموره الاختيارية والاضطرارية، فيعلم أن لديه إرادة ونية وفعل وقدرة، بها يأتي وبها يذر. فكيف يقول قائل إن العبد مسير وأنه مسلوب الإرادة والقدرة؟ هذا لا يكون ولا يقول به عاقل ولا حجة به لأحد. لكن المبطلين والعاطلين يتشبثون بمثل هذا. وإلا فينبغي أن نعلم أيها الكرام أن الله تعالى له كتابان: كتاب القدر وكتاب الشرع، أظهر أحدهما وأخفى الآخر. أخفى القدر وأظهر الشرع وقال اعملوا. وليس أحد منا يعلم سلفا ما الذي قدر عليه وقضي، فقد أخفى الله عنا ذلك وقال اعملوا، لكي يترتب على اختيارنا وسبق إصرارنا ومحض اختيارنا الثواب والعقاب. لهذا قال ربنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هكذا يقوم نظام الكون والابتلاء، ويتميز المؤمنون من الكفار والأبرار من الفجار. ثم قال:
ونرى أنه لا حجة ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين يقدى به على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
نعم، وقد تقدم ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة، ولما يلحد القبر فاجتمع عليه أصحابه فقال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فتبادر إلى أذهانهم هذا الخاطر الذي يتبادر إلى كثير من أذهان الناس، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، ما دام أن كل إنسان قد قضي أمره منذ الأزل وتقرر أنه في الجنة أو في النار، نتكل على كتابنا وندع العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يكلهم إلى هذا الفهم، قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن من الذي أعطى واتقى وصدق؟ العبد. من الذي بخل واستغنى وكذب؟ العبد. والله سبحانه وتعالى يسر هذا لليسرى ويسر ذاك للعسرى. ولهذا هذا السؤال فاسد، قول هل العبد مسير أو مخير. إن قلت مسير بإطلاق أخطأت، وإن قلت مخير بإطلاق أخطأت، لكنها كلمة لا يسد مسدها غيرها، وهو أن تقول العبد ميسر، لا تقل مسير ولا مخير، قل ميسر كما قال الله فسنيسره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له. ثم استمر في نقض شبهة من يحتج بقدر الله على معصية الله، فقال:
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
وهذا واضح، يعني لو قال هذا العاصي المحتج بالقدر: الله كتب عليك كذا، يقال له: هو ما يدرك، لما لا تفترض أن الله قد كتب لك الطاعة؟ فلا علم عنده بذلك سوى الخرص والتخمين. نعم.
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول: إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين.
نعم، وهذا مثال، والأمثلة كثيرة، أنهم لا يحتجون بالقدر في الأمور الدنيوية، فكيف يحتجون بالقدر في الأمور الدينية؟ مثلا لو قيل لأحدهم: يا أخي، اجلس في بيتك ورزقك مقسوم مقدر، فسيصلك ولو كنت في قعر بيتك، لقال: دونك، إليك عني. ثم ذهب يخرج في شدة البرد وفي حمأة القيض ويزاحم الناس بمنكبيه لكي يحصل على رزقه الذي قدر له، ولا يحتج بالقدر. ولو أنه إذا مرض قيل له: لا تذهب إلى الطبيب ولا تستعمل الدواء، إن كان الله كتب لك شفاءً فستشفى، وإن لم يكن الله كتب لك شفاءً يمضي بك المرض. لقال لا، هذه أسباب يجب أن نفعلها. وصحيح هي أسباب، لكن كما أنك تعتمد الأسباب في أمورك الدنيوية فاعتمد أيضا الأسباب في أمورك الدينية، ولا تحتج بالقدر في هذا ولا في هذا. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى: ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟
نعم، المقصود من هذه الأمثلة جميعها وما يقاس عليها أنه لا حجة للعاصي بالاحتجاج بالقدر، لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، بل إن هذه بضاعة العطالين البطالين. وأما العاقل اللبيب فهو الذي يفعل الأسباب ويتخذ ما يوصله إلى مقصوده ومراده. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى إذا حيل بين العبد وبين فعل ما أمره الله به أو نهاه عنه فإن الله يعذره، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأيضا إذا تاب العبد من ذنبه تاب الله عليه، فلا يهلك على الله إلا هالك. بعد أن فرغ من هذا دخل في بعض الأمور المتعلقة بالقدر فقال:
ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقيني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب.
نعم، هذه المسألة الأخيرة التي ختم بها مبحث القدر هي في نسبة الشر، فلا تجوز نسبة الشر إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يريد الشر لذات الشر. ولذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله تعالى إرادة وقصدا، ولكن ينسب إلى المقدور والمقضي، فيكون المقدور والمقضي ينقسم إلى خير وشر. فالصحة خير والمرض شر، والغنى خير والفقر شر، والعز خير والذل شر، وهكذا. فالتقسيم إلى خير وشر باعتبار المقضيات المقدورات، أما بالنسبة لصدور الشيء من الله فهو خير كله، إما لذاته وإما لمآلاته. وتأملوا كيف أن مؤمن الجن تأدبوا مع ربهم عز وجل، فقال قائلهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الكلام عن الشر لم يأتوا بالاسم الظاهر، وإنما أتوا بالفعل الذي لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله عز وجل: أشر أريد بمن في الأرض. ولما كان الأمر يتعلق بالخير صرحوا فقالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذا صاحب موسى عليه السلام فتاة حينما قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فذكر السبب المباشر، فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإضافة إلى ذلك نبه المؤلف رحمه الله إلى أن هذه المقدورات من الشرور لا تكون شرا محضا، بل يكون تكون شرا من وجه وخيرا من وجه، ومثل لذلك بأمثلة، مثلا ما يقع في الأرض من فساد من جدب ومرض وفقر، قال الله فيه ظهر الفساد في البر والبحر، ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فيه خير، نعم، وهو أنه يكون سببا لموعظتهم ورجوعهم إلى الله، فليس شرا محضا. وكذلك أيضا ما يجريه الله تعالى في شرعه من الحدود والتعزيرات كقطع يد السارق ورجم الزاني ونحو ذلك، نعم هي شر بالنسبة لمن تقع عليه بأن يفقد عضوا من أعضائه أو تذهب أو تزهق روحه، لكنها من وجه آخر خير، حيث تكون كفارة له وتكون أيضا حاسمة لمادة الشر في الأرض، لأنه كما قال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تم بهذا الحديث عن الإيمان بالقدر، نمضي.
بقي.
طيب تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة، فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان بعض ثمرات الإيمان بأصول الإيمان، وأن هذا الإيمان له ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، فأعظم هذه الأركان هو الإيمان بالله. فإذا لم امتلأ قلب الإنسان إيمانا بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أثمر له ذلك محبة الرب وتعظيمه، فتحمله المحبة على فعل الخيرات، وتحمله الخوف والخشية على اجتناب المحرمات، فتحصل له بذلك السعادة الدنيوية والأخروية كما وعد الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرطه، فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، بدليل قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال:
ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم، ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين.
نعم، كل هذا يثمره الإيمان بالملائكة، كما أسلفنا يثمر الإيمان بعظمة الله، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. الله أكبر، هذا ملك من ملائكة الرحمن، ملك مخلوق، فإذا كان هذا فعظمة الخالق أعظم وأجل. أيضا نثمر ذلك شكره سبحانه على أن سخر هؤلاء الكرام البررة ووكل بهم أعمالا لصالح بني آدم من حفظ أعمالهم ودفع الشر عنهم. ثم يثمر أيضا محبة الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله، وأيضا يثمر أنس الإنسان في هذا الكون بأنه معمور بعباد الله الصالحين. ثم قال:
ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك.
وهذا واضح بحمد الله.
ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى، رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.
نعم، وهاتان الثمرتان واضحتان جليتان، فمن آمن بالله واليوم الآخر وعظم عنده استحضار البعث والنشور والجنة والنار، حفزه ذلك على طاعة الله والانزجار عن معاصيه، لأنه يخشى ذلك اليوم. وأيضا أفادته فائدة أخرى، وهي تسليته عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها. يقول: أين ذلك من نعيم الجنة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. فمهما خطر ببالك من المتع والنعيم والمراكب والدور والقصور وإلى آخره، فهو متاع قليل زائف زائل بالنسبة لما أعد الله لعباده المتقين.
أحسن الله عليك. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر.
لها من ثمرة أيها الكرام أن يشعر الإنسان بالرضا بقدر الله تعالى عليه. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، يعني فرح أشر وبطر، بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فيكون الإنسان متوازنا في السراء والضراء. وفي الحديث حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال:
ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب.
واعتبر بسليمان عليه السلام، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. تخيل، من صنعاء اليمن إلى بيت المقدس 3000 ميل. أو قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أرأيتم؟ فهذه ثمرة عظيمة. بينما قارون لأنه يفقد الإيمان قال: إنما أوتيته على علم عندي. فشتان شتان.
رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورحم الله شيخنا محمد بن صالح العثيمين على ما أودع في هذه الصفحات من فوائد وثمرات ينبغي لكل مؤمن أن يتعاهد نفسه بها، وأن يذكر نفسه بآثارها وثمراتها، حتى يظل موصولا بالله عز وجل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.